الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل بيته أشرف البيوت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل اللهم وسلم وبارك عليه تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا ببعثة خير الأنام وجعله نور الظلام وبدر التمام وجعل له من أصحابه رجالا اختصهم ربنا عز وجل بالفضل والجود والإحسان واختار له نساءه من خير نساء العالمين في كل زمان جعلهم خاصة أهله رفع شأنهم وأعلى قدرهم وجعل حبهم عبادة وجعل الدعاء لهم قربة وجعل الاقتداء بهم وسيلة وجعل العمل بآثارهم فضيلة وجعل محبتهم والعمل بسنتهم منقبة أي منقبة. وهذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يغفر لموتانا وأن يرحم لإخواننا الذين سبقونا إليه وأن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم إني أدعو ربي لي ولكم أن يمتعنا بزيارة بيته الحرام وأن يكتب لنا حج بيته الحرام وأن يرد إخواننا الحجاج سالمين غانمين معافين في أبدانهم وأن يحفظ سائر المسلمين من كل داء وبلاء ووباء وأن يعافي مصر خاصة وسائر بلاد المسلمين من كل آفة وعاهة من كل داء ووباء وبلاء بحولك يا رب الأرض والسماء. إخوتي أحبتي في الله، كنت وعدت في الأسبوع الماضي أن تكون هذه الحلقة حلقة مجمعة لما سبق أن تكلمنا عنه من الكلام عن نساء بيت النبوة، ذلك لأني أرى أن هذا الموضوع غاية الأهمية في زمن انعدمت فيه الأسوة الحسنة، في زمن تاه فيه كثير من الناس في غيابة الجهل وفي ظلمات حب الدنيا وإيثارها، حتى أنك تعجب أن هناك من المسلمين من المصلين الصائمين بل ربما من حجاج بيت الله الحرام من لا يعرف شيئا عن نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لقد أمرنا ربنا بأن نقتدي بنبينا، وأول القدوة أن نعرف من هو نبينا، ومن معرفتنا بنبينا نعرف من هم نساء نبينا، من هم آل بيت نبينا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أختي أخي أيها المسلم أيتها المسلمة، بالله عليك من تعرف من آل بيت النبي؟ بالله عليك كم تعرفين من أحوال نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعجب جميعا في زماننا هذا بزيادة عدد المطلقات، بزيادة عدد العوانس من النساء والبنات، بزيادة عدد العزاب من الشباب والرجال، بزيادة الفواحش والآثام والتعدي على الحرمات والأعراض. نعجب لأننا نرى البيوت في هذه الأيام ما هي إلا شحنة مملوءة بالغضب، شحنة مملوءة بالخلافات والمشاحنات. ذلك لأننا لا نعرف كيف كان يعيش النبي في بيته، كيف كان نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعاملن مع رسول الله، يعيشن في بيت النبوة. إننا يجب أن نقتدي بالنبي، ولكي نقتدي بالنبي لابد أن نعرف عن النبي. ووالله أنا أعجب أشد العجب أنك الآن لو سألت أي امرأة، أي بنت، أي شاب، أي رجل، لو سألته اليوم عن تشكيل المنتخب الذي سيلعب في المباراة القادمة لقال لك أفراد الفريق ومن ينوب عمن أصيب وعدد أفراد الفريق حتى الاحتياط منهم، وربما يعرف أخبار كل واحد من هؤلاء اللاعبين أكثر ما يعرف عن نساء النبي. ألا يبكي هذا؟ ألا يحزن هذا؟ بل أنا أقول من من النساء، من من الرجال، من من الشباب، من من المصلين الصائمين، من يعرف أحوال بيوت النبي الأمين؟ من يعرف بنات النبي؟ من يعرف أولاد النبي؟ من يعرف نساء النبي؟ من تزوج وكم تزوج؟ لهذا فإن أعداءنا تجرأوا علينا، وفي كل يوم يخرج علينا ولن ينتهي الكلام من يسيء إلى خير الخلق نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، يطعن في نبينا ويستهزئ بالشرع الذي جاء به وبالخصائص التي خصه الله بها، يستهزئ بالنبي ويأتي بصور كاريكاتيرية في صحيفة رسمية عظيمة الشأن جليلة القدر بين الناس، يصور فيها صورة استهزائية يسخر فيها من النبي ومن نساء النبي. هذه الجرأة لما؟ من أين؟ ما الذي جعل واحدا من قبل يأتي بصورة ديك وحوله 9 دجاجات ويسمي الديك ويسمي الدجاجات؟ يزعم هذا الخبيث زعما باطلا أن هذا هو رسول الله، وهؤلاء هن نساء النبي 9 التي مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول يخرج علينا في كل يوم من يسخر بالنبي ويستهزئ. بالله عليك، بالله عليك يا من تحب رسول الله، يا من تشهد في كل صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا من تصلي في كل صلاة على الأقل مرة أو مرات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بلدنا من بيننا من يستهزئ بشرعة ربنا وبسنة من سنن نبينا ومن خصيصة من خصائص رسول الله، أن خصه الله بأن يتزوج من النساء ما يشاء؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمة بأن له الحق في أن يجمع من النساء ما يشاء، لكن هل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشرع جديد؟ وهذه الدعاوى الباطلة، هذا الجهل، هذا العناد والإصرار، هذا الطعن في شريعة الإسلام الذي نراه ونسمعه في كل يوم، يخرج علينا من يستهزئ بالنبي، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تسخر من النبي؟ وهل شرع النبي شرعا من عند نفسه من هواه؟ حاشا لرسول الله، والله ما كان له أن يفعل أو يقول إلا بأمر من الله، إلا بوحي من الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لو تقول علينا بعض الأقاويل بعض لقطعنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، العرق في رقبة أو في صفحة العنق. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج علينا من يطعن، وهذا ما أردت أن أقوله اليوم في هذه الحلقة المجمعة، وكنت قد وعدت أن نفتح الاتصالات في هذه الحلقة لنناقش ونتناقش ونتحاور ونتعلم مما مضى من أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم دروسا وعبر نحتاجها في هذه الأيام بالذات، مع الطعنة الكبرى على ديننا، على ثوابت الإسلام، على شرع الله عز وجل، نحتاج أن نقف وقفة، وأول ما نقف معه هو لماذا أجاز الله لنبينا وأحل له أن يتزوج من النساء ما يشاء؟ قال الله تعالى له: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر وتؤجل، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لا جناح عليك يا حبيب الله، لا جناح عليك يا رسول الله، لك أن تختار من النساء ما تشاء، لكن هل هو اختيار الهوى؟ هل هو اختيار الشهوة والرغبة؟ لا والله، إنه اختيار الشرع، إنه اختيار الأمر والطاعة لله عز وجل. يقول ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خير نساءه واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، قال الله تعالى له متفضلا على نساء النبي: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن الأمر ليس شهوة، ليس هوى، بل هو أمر ووحي من الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. ثم يقول له ربنا عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الأمر لله عز وجل. ولهذا اختار الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء النسوة التي خصهن الله بأن يدخلهن بيت رسول الله، بأن يدخلهن بيت رسول الله حتى يصرن أمهات للمؤمنين وزوجات للنبي في الدنيا وفي الآخرة في الجنة إن شاء الله. تعدد الزوجات مطعن يطعن به على الإسلام من لا يعرف الدين، وربما يطعن به من ينتسب إلى الدين بجهل وحمق، يطعن في تعدد الزوجات من ينتسب إلى الدين بجهل وحمق وعناد وعمى وانقياد لأسياده من الغرب والشرق من غير المسلمين. يعتبر البعض أن تعدد الزوجات في الإسلام نقيصة، ويظن أن هذا مطعن في الإسلام. لا والله، بل إن تعدد الزوجات في الإسلام لم يشرعه النبي ولم يبدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سنة من سنن المرسلين والنبيين، وهو عادة بشرية قديمة سابقة، لكن الإسلام جاء ونظمها وحددها، جعل له حد، وجعل للتعدد عددا، وجعل له نظاما، وشرط له شرطا. الناس تعرف التعدد من قديم الزمان، الأنبياء والرسل يعرفون التعدد. فهذا خليل الرحمن إبراهيم تزوج بامرأتين، وقيل بثلاث، وهذا يعقوب تزوج بأربع نساء أو نسوة، وهذا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تزوج بمئة امرأة، وهذا سليمان ابن داود تزوج بسبعمائة امرأة، وقيل تزوج بستمائة امرأة، هذا كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طاف سليمان على مائة، وقيل على سبعين، وقيل على تسعين من نسائه، وقال: كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، أي أنه كان له مائة، أو طاف في ليلة على مائة، أو على سبعين، أو على تسعين امرأة. هذا التعدد للزوجات لم يكن عند الأنبياء والرسل، بل كان عند العرب، وكان تعدد الزوجات مفخرة عند الرجال في العرب، كان الواحد منهم يفخر بأنه لديه أكثر من امرأة، ويفخر بما أنجب من أولاد. هذا واحد يقال له سعد ابن مدحج، ملك من ملوك اليمن، كان إذا خرج معه 300 من ولده وولد ولده كلهم فارس، إذا خرج يمشي معه 300 فارس من ولده وولد ولده، لهذا كان يسمى بسيد العشيرة، من أولاده 300 فارس. هذا بخلاف النساء، من كم جاء هذا العدد، من كم امرأة؟ بل إن في الصحيح أن غيلان ابن سلمة الثقفي لما أسلم كان تحته 10 نسوة، فقال له النبي: تخير منهن 4 وطلق الأخريات. إذن التعدد كان موجود قبل الإسلام، والدليل على ذلك: يا من تطعنون في النبي، يا من تسخرون من رسول الله، وتقولون وتعيبون رسول الله بأنه جمع 11 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس هذا شرع النبي، وليس هذا من عند رسول الله، بدليل عقلي أنه لم يثبت أن أحدا من المشركين عاب رسول الله لأنه تزوج بأكثر من امرأة. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مسه جن مجنون. هل سمعتم أن أحدا من أعداء رسول الله قال له اسكت أنت يا محمد يكفي ما عندك من نساء؟ هل عيره أحد بهذا العدد من النساء؟ لا أبدا ما سمعنا. إذن لم يكن محمد بدعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسل، بل كان سيد الرسل وأطهر الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا لم يشرع تعدد النساء ولا الزوجات، بل إن دينه وشرعه نظم هذه الفوضى التي كانت في من قبله من أهل الملل الأخرى من يهود ونصارى ومن الجاهلية الماضية. فجاء الإسلام بشرع حنيف كرم الله فيه المرأة أعظم تكريم، إذ جعل للرجل أربعا من النساء لا يزدن عن ذلك، فحدد بعدد وشرط بشرط، شرط بشرط: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن حددها بعدد وشرطها بشرط حتى يستقيم الأمر. وقد جاء الإسلام على أمور كثيرة من أمور الجاهلية فأقرها أو هذبها أو غيرها وبدلها. فالإسلام جاء على التعدد فهذبه وحدده وشرط له شرطا. لهذا لا يعد أبدا تعدد الزوجات مطعنا في الإسلام ولا نقيصة، بل هو من محاسن الإسلام، وكل الإسلام محاسن. إن من أعظم محاسن هذا الدين هو تعدد الزوجات، وكل الدين محاسن. لماذا؟ لأنه صان المرأة. والذين يطعنون في التعدد يقولون إن فيه ظلم للمرأة، وأن فيه إذاء للمرأة، وأن فيه إنكار جميل المرأة الأولى، لأنها ظلت معه زمانا ثم أنكر معروفها واستخلف عليها امرأة أخرى. لا والله، التعدد صيانة لعرض المرأة. وبعض الناس من المسلمين والمسلمات من الحمقى والحمقاوات إذا علمت أن زوجها تزوج عليها والولد وطلبت الطلاق وأقامت الدنيا ولم تقعدها، وإن علمت أن زوجها يعشق غيرها قالت هو وشأنه، أمره إلى الله، الله سيحاسبه، ترضى أن يكون لزوجها عشيقة ولا ترضى أن يكون لزوجها زوجة أخرى، بحجة أن العشيقة سيتركها، أما الزوجة أين يذهب بها؟ إنها تأخذ حقها. بل إن نبينا علم الدنيا كلها فيما مضى من كلامنا على نساء بيت النبوة، علمنا العدل بين نسائه، رغم أن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعدد زوجاته أنه لا يؤمر بالعدل، لأنه له أن يفضل واحدة عن واحدة. قال الله تعالى له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي تؤخر، وتؤوي إليك أي تقرب منك للنبي الحرية. لكنه صلى الله عليه وسلم ما ثبت عليه جور ولا ظلم أبدا، فما بالك بمن جاء الإسلام ليهذب هذه الشريعة الماضية منذ أن خلق الله الخليقة وهي شريعة تعدد الزوجات. وأنا لا أريد أن أفيض، لأن الكلام عن هذه المسألة كلام يطول، لكني أقول يكفي أن رسول الله لم يكن أول من شرع هذا، بل إنه جاء على واقع، فجاء الشرع الحنيف بأن هذب الواقع هذا وجعله أربعا، وجعل له شرطا وهو شرط العدل وشرط المساواة بين نسائه، ثم شرط الاستطاعة الاستطاعة المادية، الاستطاعة البدنية، الاستطاعة الجنسية، لا بد أن يكون قادرا على هذا، وإلا فإنه لا يجوز له أن يتزوج بغير زوجته التي معه. اسمع، أقول إن في التعدد تشريف للمرأة وتكريم لها، أيهما أفضل للمرأة، أن تبقى بغير زوج؟ عندنا امرأة أولى وثلاث نساء أخر لم يتزوجن، لأنه إذا أبيح للرجل أن يتزوج بأربع معه واحدة بقي له ثلاث، فإذا ترك هذا الرجل أو اقتصر على واحدة، هؤلاء الثلاث أين يذهبنا؟ إما أن تبقى هذه المرأة، يعني الثلاث نساء، أن يبقين عوانس بغير زوج، يصبن بكل أمراض الدنيا من نكد وهم وكآبة وحزن، هذا إن حافظت على نفسها. فنسمع في كل يوم انتحار، نسمع في كل يوم انتقام من بنات بآبائهن لأنهم منعوا زواج البنات أو شرطوا شروطا تمنع الشباب من التقدم إليهن. أيضا أقول هذه البنت والمرأة التي لم يتزوجها رجل الذي معه زوجة واحدة، أين تذهب؟ إما أنها تبقى على حالها تحافظ على نفسها وتصاب بالعنوسة والكآبة والهم والغم، وربما أودى بها ذلك إلى أن تنتحر وتقتل نفسها، أو ربما هذه البنت ما ملكت نفسها فخرجت إلى الفواحش وارتكبت المعاصي، وأصبح المجتمع مجتمعا موبوءا لا أمان للبنات ولا للنساء ولا للشباب ولا للأولاد فيه. أو أن نسمح كما سمح الشرع بتعدد النساء، بتعدد الزوجات، فتضم هذه المرأة إلى رجل معه زوجة أو زوجتين، معه زوجة أو زوجتان أو ثلاث وتصبح رابعة، فأي امرأة ترضى لنفسها بأن تكون ثانية أو تكون ثالثة أو تكون رابعة؟ علمت يقينا أن الأولى عندها أن تكون زوجة ثانية. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
الله يسلمك. سؤال بعد إذنك أستاذ الشيخ سعد.
تفضل.
الله يبارك فيك يا رب. يقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: لا يمنح أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه.
نعم.
فما هي الأعمال أو الدلائل التي تكون في نفس المسلم أن هو يثبت بها أنه بيحبه فعلا، وما تكونش كلمة تردها فقط لا غير؟
جميل.
وجزاك الله خير، وربنا يكرمك يا رب ويجعلك إن شاء الله ظهيرا للحق.
أعزك الله وبارك الله فيك. أقول من أول علامات محبة النبي أن تعرفه، أنت من أول علامات المحبة أن تكون عالما بحال رسول الله، عالما بنساء رسول الله، عالما بأحوال رسول الله، عالما بسنن رسول الله. العلم أن تتعلم أيها الغافل الساهي، أيها النائم، أيها اللاهي اللاعب، ماذا تعرف عن نبيك؟ ماذا تعرف عن آل بيت نبيك الأطهار؟ أقول هذه الحلقة حلقة مجمعة لما مضى، وأنا أقول لأخي المتصل، على كل رجل وامرأة، على كل شاب وشاب، على كل مسلم ومسلمة أن يكون عالما برسول الله. اعرف نبيك، اعرف نساء نبيك صلى الله عليه وسلم، اعرف آل بيت النبي، اعرف آل بيت النبي، آل البيت الذين هم أعلى الناس شأنا لانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السيادة. فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السيادة، فبغضهم من الناس شر حقيقي وحبهم عبادة. أول ما يجب على المرء أن يحب رسول الله، ومن حبه لرسول الله أن يحب آل رسول الله، أن يعرف رسول الله، ومن معرفته برسول الله أن يعرف آل بيت رسول الله. نعم اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالنا شيخنا الشيخ سعد؟
حياك الله.
الله يعزكم. أنا والله أتصل لأقول لك والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني
والذي أرفع السماء بلا عمد، إني أحبك وأحب أهل السنة في الله كلهم جميعا.
بارك الله فيك.
الله يعزك وأسأل يعني أسألكم الدعاء بإذن الله عز وجل.
كذلك بارك الله فيك.
السلام عليكم.
أقول أخوتي دعوة لكل أخ ولكل أخت، لكل رجل ولكل امرأة، لكل مسلم وكل مسلمة، لكل محب لرسول الله أن يكون عالما برسول الله، عارفا بحاله وأحواله. ومن أول ما يجب عليه أن يعرف أحوال آل بيت رسول الله، زوجات النبي. ما لك لو أنك مع أولادك فعلت جدولا، لقد تكلمنا وسيأتي أخونا المخرج بهذه الصورة مثلا، هذه للتقريب، لمجرد أن تعرف ماذا تفعل في بيتك مع أولادك، صورة جدولا تحصي فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق معلومات مجمعة مختصرة تعلق في كل حجرة، تكون مع كل ولد وكل بنت في شنطة المدرسة في درج المكتب، تأتي بمثل هذا الجدول تجمع فيه أحوال رسول الله ونساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة سهلة جدا، وكلنا يجيد هذا، خاصة الأولاد في المدارس والبنات في المدارس، يأتي بها ويصنع جدولا يكتب فيه أسماء نساء النبي. لقد سبق أن درسنا وتكلمنا عن 5 من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خديجة أم المؤمنين، عن سودة أم المؤمنين، عن عائشة أم المؤمنين، عن حفصة أم المؤمنين، عن زينب بنت جحش، عن زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. جدول نكتب فيه بيانات زوجة النبي، زوجها قبل أن تتزوج بالنبي، عمرها حين تزوجت النبي، عمر النبي حين تزوجها، تاريخ زواجها برسول الله، موتها متى ماتت، عمرها حين ماتت رضي الله عنهن. وهذا أقل ما يجب أن نعرفه عن نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أريد أن أعقد لكن امتحانا الآن، ولكم امتحان عن نساء النبي. كم تعرف عن رسول الله؟ ماذا تعرف عن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اجلس مع نفسك واحصي نساء رسول الله. توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، حفصة، صفية تتلهن هند وزينب، جويرية، رملة، وسودة، 63 ذكرهن مهذب. نعم اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو،
حياك الله، السلام عليكم.
كيفك يا شيخنا العزيز؟
حياك الله يا أخي، بارك الله فيك.
يا شيخنا،
نعم،
أنا بنفسي أني أتزوج.
نعم،
بس زوجتي تقول لي إن تزوجت تطلقني قبل أن تتزوج.
نعم،
ما حكم هذا؟ ما أفعل يعني؟
أقول
صدر.
أقول هذه من تصرفات ومن أخبار كثير من الحمواقات من النساء والحمقى من الرجال، من يستهزئ بالتعدد، من يستهزئ بنساء النبي وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من تشترط إذا أراد الرجل أن يتزوج أن يطلق الأولى، وهذا لا يحل كما في الصحيح: لا تسأل امرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحبتها، فإن لها ما قدر لها ما يضيرك. وبعض النساء تحرم زوجها من الأولاد إن تزوج عليها، وبعضهن تقول لها إما أنا إما هي طلقني الآن. لقد كرم الإسلام المرأة أعظم تكريم حتى بتعدد الزوجات، أكرمها وصانها وحفظ لها مكانتها. أقول هذا الجدول أنا اخترته، أنا فعلته، وكل واحد يستطيع أن يفعل أحسن منه. أنا أقول واجبنا في بيوتنا أيها المسلمون والمسلمات، واجبنا أن نحصي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحفظ أحوالهن وأسماءهن، وأن نعرف أخبارهن. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله يا أخي.
كل عام وأنت بخير.
وأنت
بخير. إني أحبك في الله.
الله يعزك.
أسألك إن شاء الله الدعاء لنا بإذن الله أن ربنا يجعلنا من أهل القرآن ومن العاملين به.
آمين.
وأن يرزقنا الحج والعمرة.
آمين آمين.
والدعاء لوالدي ووالدتي إن شاء الله أن ربنا يرزقهم الصحة والعافية.
آمين
بإذن الله.
وأن يبارك لك فيهما.
وجزاك الله عنا خير
الجزاء. وأن يجعلك بارا بهما. أقول في هذه الحلقة المجمعة التي أحب أن أقف معها. نعم، اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
أيوة، كنت بس عندي سؤال حضرتك.
نعم.
كنت عايزة أعرف سبب طلاق السيدة حفصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت عايزة برضو أعرف إن كانت سيدة ريحانة النظرية من أمهات المؤمنين ولا لا.
النظرية. نعم،
النظرية.
إن شاء الله سيأتي الكلام عنها.
جزاك الله خير.
ونعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دخل بها وماتت في حياته على قول بعض أهل السير سيأتي. أنا أقول هذا الحصر والإحصاء لنساء النبي، تزوج رسول الله بثلاث عشرة امرأة، اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة، مات عن تسع منهن صلى الله عليه وسلم. اعرف هذا كما تعرف الفريق والمنتخب، كما تعرف الفنانين والفنانات. اعرفي هذا يا أختا، يا من لا تفتحين قناة فضائية إسلامية، افتحي افتحي قناة فضائية إسلامية حتى تعرفي دينك، حتى تعرفي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول فيما مضى درسنا أن النبي تزوج من خمس نسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوج بخديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم زينب بنت خزيمة. توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب: عائشة، ميمونة، حفصة، صفية تتلوهن هند، وزينب جويرية، رملة، ثم سودة. ثلاث وست ذكرهن مهذب. احفظ هذا واعرف. نعم، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك يا شيخ.
نعم.
هل يجوز جمع زوجتين في بيت واحد؟ وشكرا.
نعم، أجيب سريعا على هذا السؤال. قال ابن الجوزي رضي الله عنه وأرضاه: لا يجوز الجمع بين الزوجتين في بيت واحد إلا بإذنهما ورضاهما، لأنه إذا اجتمعنا في بيت واحد ثارت الخلافات بينهما. لكن إذا كان الرجل قد أحسن الاختيار، لأن غالب من يتزوج زوجة ثانية، غالب، لا أقول هذا قانون ولا قاعدة، غالب من يتزوج زوجة ثانية في الغالب يكون أساء الاختيار في الزوجة الأولى، فأراد أن يعدل من شأنه ويحسن من أمره وحاله فتزوج زوجة ثانية، فربما لا تستقيم الحياة بينهما. وهذه من المشاغبات التي يلقيها الذين يعارضون تعدد الزوجات، يقول إن تعدد الزوجات يثير الفتن والمشاحنات ويسيء تربية الأولاد والبنات، وينشغل الرجل بالإصلاح بين زوجاته وينسى أولاده وينسى أعماله، وربما فسدت حياته كلها. أقول إن المشاكل موجودة مع المرأة الواحدة، والمشكلات موجودة من غير امرأة، بين الولد وأبيه وأمه، بين الرجل وإخوانه وأخواته، المشاكل لا تنتهي من الحياة. فليس هذا عيب في التشريع الذي جاء به النبي، بل العيب فينا. وأنا أقول هذا العيب، إن من يحكم على تعدد الزوجات الآن يحكم عليه من أحوال من يفعله، لكنه لا يحكم عليه من أحوال الشرع، وما يجب أن يكون عليه كحال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ سعد، وارك الله فيك يا رب.
وفيكم.
إن سمحت لي يا شيخ الأفاضل، يعني أرجو أن تسمح لي بهذه الفرصة وهي عرض هذا التدبر الخاص بأسماء بعض أمهات المسلمين.
نعم.
مع ما رأيته يتناسب مع شخصياتهم، وذلك كنتيجة لما تعلمناه وتلقيناه من فضيلتكم وأمثال فضيلتكم من العلماء الربانيين، وذلك من خلال ما سردتم عن شخصيات وسمات وأفعال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. وجزا الله علماءنا الأفاضل وإياك يا شيخنا الفاضل خير الجزاء.
تفضل.
إن سمحت لي أبدأ بخديجة رضي الله عنها، طبعا والله أعلم أن أطرح عليك هذا التدبر. وحيث قد وجدت أن من معاني خدجة أي الناقة إذا ألقت وليدها قبل تمام الأيام وإن كانت تام الخلق. بناء على هذا المعنى اللغوي وما يتوافق مع ما يحمله اسم خديجة رضي الله تعالى عنها من معنى يتوافق مع سماتها أو أفعالها، فكان هذا التدبر والله أعلم صحته ألا وهو أن خديجة رضي الله تعالى عنها ألقت كل ما مضى من عمرها وقبل أن يأتي أجلها، ألقت كل ذلك وإن كانت قد قدته في عز من الحسب والنسب والجاه والمال، إلا أنها ألقت وراء ظهرها رغبة وطمعا منها في أن تتزوج ممن سمعت وعلمت عنه بأنه الصادق الأمين، فإذا بها زوجة بمن هو على خلق عظيم ومن هو الرحمة المرسلة صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لها على ما خرجت وهنيئا لها على اختيارها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لقد فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها ذلك قبل النبوة، حيث سبقتها فطرتها السليمة بقيامها بهذه الآية قبل الرسالة وقبل نزول القرآن عامة وهذه الآية خاصة. هذا عن خديجة رضي الله تعالى عنها. وأما عن سودة رضي الله تعالى عنها والله أعلم أيضا من المؤمنين رضي الله عنها، فما فقدت معنى اسمها إلا بعد استماعي محاضرة خاصة عنها رضي الله تعالى عنها في درسكم المبارك، حينها فقط علمت عظم ما يحمله اسمها من معاني، ذلك من عظم مواقفها في ديننا العظيم. فقلت والله أعلم في هذا الفكر، قلت إن سودة ليس من لون السواد إنما من السيادة والسداد وبمواقفها السديدة، سادت برفعة أخلاقها ومواقفها، فجاب الله علي بمبدأ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وذلك من خلال موقف استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تدفع قبل الزحمة، حيث رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو بأن تفيد من المزدلفة إلى منى برمل الجمار ليلا. وعندي تدبرات أخرى في، ولكن لا يسمح الوقت إن شاء الله، إن سمحت لي في فرصة أخرى. وجزاك الله خيرا
إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يعزك. أقول إن من تدبر بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى هذا الحشد من النساء التي اجتمعنا مع رسول الله في بيت واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في إجابة السؤال التي سألت الأخت، هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتيه في بيت واحد؟ لا مانع أن يجتمع نساء الرجل في بيت واحد إن أمن السلامة بينهم، وإن كان رجلا بحق يستطيع أن يعدل وأن يعطي لكل صاحبة حق حقها، لكل صاحبة حق حقها، ولا يترك لهن الحبل على الغارب فيسمع الناس الأعاجيب في بيت فلان. لكن إن رفضنا أو رفضتا أن يجتمعن في بيت واحد فله أن يجعل لهذه بيتا ولتلك بيتا، وليس معنى البيت البيت المستقل، بل مكان يغلق عليها بمفردها لا تلتقي مع ضرتها أو مع أختها كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تسأل المرأة طلاق أختها، سماها أخت لها. فأقول إن بعض العلماء أجاز أن يجمع الرجل زوجاته في بيت واحد، وابن الجوزي قال لسلامة البيت أن يجعل لكل واحدة بيتا منهم حتى لا تحدث المشاحنات بينهم، وهذا جائز وذاك جائز، والأمر يرجع إلى خلق ودين الزوجات وإلى عدل ورجولة الرجل الذي تزوج بأكثر من واحدة. أقول تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخديجة، وهذا الذي أريد أن أقوله، اجتمع في بيت النبي حشد من النساء متباينات مختلفات، فاستطاع رسول الله أن يجمع بينهن وأن يكون منهن بيتا هو أسعد البيوت وأشرفها على الإطلاق. هذا البيت الذي أنعم الله عليه بنعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام، بنعمة النبوة والرسالة، بنعمة الحكم والعدل، بنعمة الرجولة والشهامة، بنعمة الطاعة والسمع والأدب من نساء النبي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يرزق الإخلاص شيخنا الحبيب.
وإياك يا أخي، الله يعزك.
شيخنا الحبيب، يعني لي كلمة ثم طلب. هل يعني يجوز أن احنا نطلق على الزوجة الثانية يعني زي ما يطلق في الأرياف، هي ضرة للأولى؟
نعم.
أما الطلب فكيف الحصول على الجدول الذي بيد حضرتكم؟ حتى إن شاء الله أنا متبرع بأنسخ منه 5000 نسخة إن شاء الله أوزعها على المسلمين بفضل الله.
حاضر إن شاء الله. هو جدول أنا فعلته اليوم فقط على سبيل المثال، لكني أردت أن أجمع فيه معلومات عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى ننتظر حتى يتم الكلام على سائر آل بيت رسول الله فنجمع الجميع في جدول واحد يكون تحت عنوان اعرف آل بيت نبيك، أو أحب آل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله نأتي به في نهاية الحلقات، سائلا ربي أن يجمع بيني وبينكم على خير وفي خير، إنه نعم المولى ونعم النصير. إخوتي أحبتي في الله، أقول ما سبق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا استاذ سعد؟
حياك
الله. على فكرة بجد الخطبة بتاع حضرتك جميلة جدا، ونشكر حضرتك جدا بجد بسبب الخطبة الجميلة دي، وربنا يجعلها ميزان حسناتك يا رب العالمين.
الله يبارك فيك يا عزك
الله. ممكن اخد نمرة الشيخ محمد حسن ضروري بالله عليك؟
نعم نعم حاضر. اقول لابد أن نعرف عن نساء نبينا صلى الله عليه وسلم إنهن أمهاتنا، أمهاتنا وأزواجه أمهاتهم، هي أمي. هل يجهل الرجل أمه؟ هل لا يعرف الرجل عن أمه؟ كانت عند من؟ عاشت كيف؟ جمع الله لنبينا حشدا من النساء، جمع الكبيرة التي تكبره في السن والصغيرة، تزوج الثيبة والبكرة، تزوج بذات الأولاد وبغير ذات الأولاد، تزوج بالعربية وتزوج بالنصرانية وتزوج باليهودية. جمع الله له هذا الحشد من النساء حتى نتعلم كيف نتعامل مع نسائنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
ازيك يا شيخ سعد؟
الله يحييك يا أخي.
أسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلك ذخرا للسنة يا سيدنا.
الله يبارك فيك، عزك الله.
كيف الحال؟
حياك الله وبارك فيك.
طيب يا مولانا، بقول بعض الحاقدين، يعني بعض الحاقدين يقولون إن نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني إن نبيكم تزوج بتسعة أو 11.
نعم.
فماذا نرد عليهم يا سيدنا؟
نرد ردا يسيرا ميسرا، نقول له إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن أول من تزوج بهذا العدد من النساء، بل تزوج قبله داود وسليمان وإبراهيم ويعقوب وسائر الأنبياء والرسل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بل إن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صار ما تحته من النساء 1700 امرأة و300 من السراري أو من غير الحرائر، وداود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان تحته 100 امرأة، فنبينا لم يكن بدعا من الرسل. ثانيا، إن الله عز وجل أراد لنبينا هذا الحشد من النساء، هذا الجمع، لأنهن مدرسة ينقلن إلينا أحوال النبوة وأخبار النبي، لأنه ربما لا تكفي واحدة ممن تزوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كانت واعية للسنة كعائشة روت لنا 2210 أحاديث، من كانت واعية لكتاب الله كحفصة، من كانت مدركة معلمة، من لم تروي ولا حديثا واحدة مثل زينب بنت خزيمة، مثل ميمونة، مثل زينب بنت خزيمة، ومثل خديجة. خديجة لم تروي لنا ولا حديثا واحدة، رغم أن خديجة دورها في الإسلام كما يعرف جميع الأنام من كيف كان دورها في الإسلام. كانت أما في حنانها، وزوجة في حبها، ووزيرا في رأيها، وسندا للنبي، ورذئا له في مالها. كانت هي التي احتضنت رسول الله، دورها في الإسلام عظيم، ومع هذا لم نسمع لها حديثا، ما روت لنا ولا حديثا، رضي الله عنها وأرضاها. زينب بنت خزيمة لم تروي لنا ولا حديثا. أم سلمة حكيمة عصرها، هي التي أرشدت النبي واستشارها رسول الله وأخذ بقولها. جمع الله هذا الحشد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت والكلام لم ينتهي بعد، فإنني أريد أن أقف وقفة أخرى مع زوجات رسول الله. أقول لمن يزعم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتزوج بهوى وشهوة، أقول لا، كذبت. تزوج خديجة وهي أكبر منه 15 سنة، وبقيت عنده 25 سنة ما تزوج عليها. والزوجة الثانية بعد خديجة كانت سودة، وكانت أكبر منه 5 سنوات. إذن لو أراد النبي البنات والشابات، ولو كان يريد بالزواج ما يقول هؤلاء الحمقى، لتزوج بالأبكار. وكل رجل يتمنى أن يزوج ابنته برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يختار، بل كان الله يختار له. فنقول لو كان كلامكم صحيح، لماذا تزوج النبي بخديجة؟ ناهيك، ربما يكون هذا قبل البعثة، بعد أن أصبح نبيا ورسولا وملك الدنيا وفتح المشرق والمغرب في زمانه، وسادت له جزيرة العرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتزوج بآخر زوجة من نسائه، ميمونة بنت الحارث الهلالية، في 7 هجرية، أي بعدما فتح الله عليه الفتوحات ودخل لأداء عمرة القضية، تزوج بالسيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان يتزوج لنفسه لتزوج في سن الصغر، وما جمع هذا الجمع من 2 من أول عائشة رضي الله عنها إلى 7، جمع هذا العدد في 7 سنوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن زواج النبي لحكمة، هذه الحكمة هي حمل الرسالة، هي نقل إلينا أخبار النبي. وسيأتي الكلام أيضا في لقائنا القادم حتى نتمم الفائدة إن شاء الله على ما سبق أن درسناه في نساء بيت النبوة. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم، ووالله ما قلت هذا الكلام إلا محبة لآل بيت نبينا، وغيرة على نبينا هذا الذي يتهم نبينا ويستهزئ به، له الله ولغيره أيضا من يتجرأ على نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن في لهو ولعب، لا ندري ما يقال عن نبينا ولا ما يفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينهما ردا جميلا، وأن يعيدنا إلى شرعه عودا حميدا. وليست الحلقة اليوم هي أنني أنادي بالتعدد آمرا به ولا حاثا عليه، بل أبين فقط فيه أن الإسلام جاء بالمحاسن كلها، وهذه من محاسن الإسلام، لا كما يطعن الطاعنون ويقول إن هذا من المطاعن في دين الله عز وجل ومن النقائص في دين الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وفي الختام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يجمعني بكم في اللقاء القادم لنتمم هذا الكلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة.